الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بأنه محكم، وصف كله بأنه متشابه، وصف بعضه بأنه محكم بعضه متشابه. وكنا قد وقفنا على قوله: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما مصر القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا يتعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين: فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فليكن، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال أول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقول النصراني: إن الدعوة التي ادعيتها بما وقع لك من اشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال ثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. المراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى من غيره، فتكون من الرسل ورثة من العلماء الربانيين.
هداية التوفيق هي هداية الإلهام، هداية التوفيق هي هداية الإلهام، هداية جعل القلب يميل إلى الحق. وأما هداية الدلالة فهي البيان والوضوح. نعم.
وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء.
المثال الثالث
أحسن الله. ومثال الثالث قوله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، وكيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الكريم النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه قول الشر بل ولا إمكانه، كقوله تعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن؟
يعني هذا وجه جواب، وهو لبيان يعني الوجه لماذا جاء فإن كنت في شك، قال الشيخ لتأكيد امتناع الشك والامتراع من رسول الله وأنه على وجه الامتناع فإن كنت. وهناك جواب آخر ذكره بعض المفسرين، وهو أن معنى فإن كنت في شك الخطاب له والمراد غيره ممن يقرأ القرآن. نعم، فإن عليه أن يسأل الراسخين في العلم إذا وقع في قلبه شك. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم، يتبين الصادق في إيمانه والراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما يصير كله محكما من الشك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه، يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقيقة حقائقها وكنهاها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه بعض معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. فنحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى.
قوله فحقيقتها لا يعلم معناها، أي لا يعلم كيفيتها، مقصود الكيفية لا مجرد المعنى، المعنى مفهوم، كل عاقل عربي يفهم معنى حي وعليم وقدير وسميع وبصير. نعم.
والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغيب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه إلا أحد من الناس، فكيف قد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانا، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وقارب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا النفي ليس كمثل شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز زيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية بضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثلا مثلا، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الرجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف الترجيح بين الأقوال، والله المستعان. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته وعلمه وقدرته وعزته وحكمته ونحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثلي شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين.
يعني لو قال لنا قائل ما هو الضابط عندكم فيما تنفون وفيما تثبتون؟ قلنا الضابط عندنا هو القرآن والسنة، ما أثبته الله ورسوله أثبتنا، ما نفاه الله ورسوله نفينا، هذا ضابط مستقيم. وما لم يأتي نفيه ولا إثباته فنحن نستفصل عنه، إن كان عيبا نفيناه عن الله لأن الله له المثل الأعلى، وإن كان كمالا أثبتنا المعنى الذي يرجع إلى أحد المعاني المثبتة وتركنا اللفظ. وبهذا عرفنا الضابط عند أهل السنة والجماعة. أما المعطلة ما هو الضابط عندهم؟ المعطلة الضابط عندهم نفي التمثيل بس، كل شيء عندهم مبناه على نفي المماثلة نفي التشبيه. فمن زعم منهم أن هذا لا يثبت منه التمثيل أثبته، وأن هذا يثبت منه التمثيل نفى. فالضابط أرجعوه إلى أنفسهم ولم يرجعوه إلى الشرع المنزل. نعم.
قال رحمه الله بهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس واتقاء انتفاؤه. وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيشتبهان من وجه وافترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك هو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به ولم يقع في الاشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك يعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباته للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقرير، لزم على نفي أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزم على هذا اللازم الفاسد نقع في تشبيه آخر وتشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدة تشبيه المعدوم تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك وجه ما يجوز على الآخر، امتنع عليه ما يمتنع ويجب له ما يجب، فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة.
الثانية، ما معنى قوله أصل الصفة؟ انتبه لهذه العبارة لأنها ترد كثيرا. ما معنى قوله في أصل الصفة؟ أصل الصفة هو المعنى مقطوعا عن الإضافة. أصل الصفة هو المعنى مقطوعا عن الإضافة. ولنضرب مثال بما ذكره الشيخ، لو قال لنا قائل ما معنى الحياة، ها ايش تقولون؟ ما معنى الحياة؟ ضد الموت. إذن هذا أصل الصفة، أصل صفة الحياة الحياة ضد الموت، هذا نفهمه. الوجود، ما معنى الوجود؟ ضد العدم. إذن هذا أصل الصفة. طيب الآن لما أنت تقول الحياة الحي، أصل الصفة مفهومة عندك، فإذا قلنا حياة النملة، الآن تضيف، لأنك أضفت الحياة إلى النملة، تضيف خصائص النملة إلى خصائص حياة النملة. وإذا قلت حياة الشجرة فتضيف خصائص الشجرة إلى خصائص حياة الشجرة. الآن ما صار أصل الصفة، صار أصل الصفة مع إضافة خصائص المضاف إليه في الصفة. فإذا قلت حياة الإنسان تضيف خصائص الإنسان إلى صفة حياته. فإذا قلت حياة الملك تضيف خصائص الملك إلى حياته. إذا أضفت الحياة إلى الجنة تضيف خصائص الجنة إلى حياة الجنة. إذا أضفت الحياة إلى الله تضيف خصائص الله إلى حياته، فتصير أزلية أبدية لا يعتريها كذا وكذا. هذا شيء مهم وعظيم لابد أن نفهم. المعنى الأصلي شيء، المعنى المضاف يكتسب خصائص المضاف إليه أيا كان. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل أن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك وجه ما يجوز على الآخر، امتنع عليه ما يمتنع وجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: الأول المنع. يقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستجب إثباته ويمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحق لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة اختص كل موصوف ما يستحق ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزم تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.
لا شك أن الذي فهم أن الوجود النفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل المحض، من فهم هذا المعنى إن حينئذ لا يشكل عليه شيء، أن الاشتراك اللفظي إنما هو اشتراك في أصل المعنى، أما بعد الإضافة فإن اللفظ اكتسب خصائص المضاف إليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة من سلك طريقا من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصل به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات إن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا ونحو ذلك أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في صلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع, وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك, والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا, فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر مع الأشاعر ونحوهم ممن ينفي علوه على أصله ونحوه دون صفة العلم الحياة والعلم والقدرة ونحوها, فيقال فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو, فإنه لا يقوم إلا بجسم, فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم, وتارة بمنع المقدمة الثانية ويقولهم إن الأجسام متماثلة, وتارة بمنع المقدمتين, وتارة بالاستفصال ويقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج إلى مقومات خارجية, فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. إن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفي باطل, لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباته يلزم التشبيه على هذا. فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. قال رحمه الله فصل
يعني قول الأشاعرة لما يقولون إن الضابط في الإثبات هو أن ما نثبته لا يلزم منه الجسمية وما أثبت نفيناه يلزم منه الجسمية, فأهل السنة يردون عليهم بالأمور الثلاث. نقول قولكم إن العلو لا يقوم إلا بجسم, نقول هذا ليس بلازم. إذن هذا ما دام ليس بلازم فإثبات العلو لا يلزم منه التشبيه. وتارة نقول بمنع المقدمة الثانية قولهم إن الأجسام متماثلة, نقول لو فرضنا أنه هذا يلزم منه الجسمية فإن الأجسام ليست متماثلة لأن الذوات ليست متماثلة, وهذا رد للمقدمة الثانية أو رد للنتيجة. فيمكن أن نقول إن العلو لا يقوم إلا بجسم وإن الأجسام متماثلة, إذا نقول لهم ما معنى الجسم؟ نأتي الآية للتفصيل فنمنع المقدمة الأولى نمنع المقدمة الثانية أو نستفصل عن معنى الجسم. هذه ثلاثة أنواع من الردود كلها صحيح. نعم.
قال رحمه الله فصل في ذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد, فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. تتجهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها, يقول له لو اتصف الله بذلك كان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول أن لفظ الجسم الجوهر والتحيز هنا حوية عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا, ولذلك لم تذكر فيما وصف الله سمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها, وإنما هي عبارات مبتدعة انكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقاص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم, فإن كفر من وصف بهذه النقاص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقاص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر, لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن من وصفه بهذه النقاص ينكر من يقوله أنحن نصف بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقول من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز, فيكون كما كلام من يصف الله بصفات الكمال من يصفه بصفات نقص واحدة, ويبقى رد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز, وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله تعالى نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله
يعني
تعالى.
لو قال لك قائل الإثبات يستلزم التجسيم والتحيز يمكن أن ترد عليه بقولك بنفي النتيجة الإثبات لا يستلزم التجسيم ولا التحيز, ويمكن أن ترد عليه بالتفصيل ما مقصودك بالتحيز والتجسيم, كان مقصودك ما هو مشاهد من ذوات المخلوقات وأوصاف المخلوقات فالله منزه عن ذلك, إن كان مقصودك ما جاء في الكتاب والسنة فهذا يجب إثباته. نعم.
الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس أن سالك هذه الطريقة متناقض، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات، قالهم نفات ذلك كالمعتدى إثبات هذه التجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعارض لا يقوم إلا بجسم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول أنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب الاستواء والنزول وجه اليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمه. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتنا لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم.
إذن الإثبات، جعل الضابط في الإثبات هو نفي المماثلة، هذا باطل، وجعل الضابط في الإثبات هو ما يلزم التجسيم هذا أيضا باطل، فلم يبقى إلا طريقة الكتاب والسنة، وهو فصل.
قال رحمه الله: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من أحوال قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكفن الذي لا يماثله شيء، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد إثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي تشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه.
طبعا هذا القول قال به الغزالي، قال: إذا كنتم تعتمدون في الإثبات وتقولون نثبت هذه الصفات ونقول بلا كيف، فيلزمكم أن تقولوا إنه يحزن بلا كيف ويبكي بلا كيف، أعوذ بالله. يعني كأن القاعدة عندهم إما باب نفي التمثيل أو باب الإثبات. ما هو الضابط عندنا هو مجرد الإثبات، الباب عندنا الثبوت، هل ثبت في الكتاب والسنة أو لا. نعم.
فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولا جاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، إني أثبت ذلك بدون التشبيه. فإن قال النافي: الفرق هو السمع، الفرق هو السمع أي الدليل من كتاب السنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر به، على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد ثبت قد يثبت بدليل آخر. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما
يثبته. يعني لو قال لنا قائل: لماذا لا تثبتون الصفات التي ذكرناها لكم وتقولون إن له مثلا كبدا أو أمعاء أو كذا أو كذا. إذا قال القائل لأنه لم يرد به الدليل هذا نقص في الجواب، ولكن نقول لأن هذه أمور هي نقص في نفسها، وإنما أوجدها الله في العبد للكمال، إنما أوجدها الله في العبد للكمال. كيف تعرف أن هذه الصفة نقص في نفسها أو كمال؟ هذا سؤال. انظر إلى الصفة من حيث هي، ما ضدها؟ إن كان ضدها النقص فمعناه أنه كمال، إن لم يكن له ضد نقصي فمعناه ليس بنقص ولا كمال. مثلا الآن لما يأتي إنسان ويقول الحياة والموت لابد أن أحدهما كمال والآخر نقص، العلم والجهل، لكن لما يجيك واحد ويقول لك الضرس، شنو الضرس؟ شنو ضد الضرس؟ ما له ضد، إذن هذا لا كمال فيه ولا نقص، ما له علاقة بالموضوعات هذه. فيجب أن ننتبه لهذه الطريقة. نعم، وبهذا يمكن
الله رحمه الله وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله، ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص، ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء والآلات الأكل والشرب المنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفأ له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات لا للملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته من مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما يجب على الأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجب بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. قال رحمه الله فصل. الأصل الثاني
يعني ختم الشيخ بهذه القضية، وهي أن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، فليس هناك شيء من الموجودات مماثل لله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل إن الحقيقتان متماثلتان فيجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. أما إذا قلنا إن هناك حقيقتان متغايرتان فوجود الخالق تخصه ووجود المخلوق تخصه وحياة المخلوق تخصه وحياة الخالق تخصه، فحينئذ لا يمكن أن نقول ما يجب لله يجب للعبد وما يجوز لله يجوز على العبد وما يمتنع على الله يمتنع على العبد، لا يمكن. لماذا؟ لأننا لم نثبت لله في الواقع إلا ما هو خاص به، ولم نثبت للمخلوق في الواقع إلا ما هو خاص به، وأصل المعنى الكلي هو ذهني لا وجود له، أصل المعنى الكلي هو ذهني لا وجود له، لأن الموجود في الخارج هو معنى مضافي، وبهذا يزول أي إشكال على وجه الأرض في هذا الباب. نعم، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم،
الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل. والإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى،
يمكن لاعت شبوتكم من كلام أهل البدع، أمس الشحلين أن نسمع كلام السلف، لذلك أقول لكم أهل البدع حينما يقولون لا يمكن زيادة الإيمان في مسائل الإيمان، لأن فعل أي واحد منهم يقرأ كتب نفسه في باب الإيمان مو يزداد إيمان إلا ينقص إيمانه أو يذهب، لا يزداد الإيمان إلا بالكتاب والسنة. نعم،
والإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلم الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله وأفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، وقال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وحديث حسن. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأن عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وأثار. دليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولو خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: الله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون. ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته لأنه تعالى مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقات بمشيئته: لمن شاء منكم يستقيم وتشهون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعل الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى وربط المسببات بأسبابها ومقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. والناس في الأسباب طرفان وسط، فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. والطرف الثاني
هؤلاء هم الأشاعرة يقولوا لك: السكين ما تقطع ولا تخرق، أما يضربك بالسكين يقول السكين مو هو اللي خرقك ولا هو اللي ذبح. عجل شون صار الذبح؟ قال: الذبح حصل عند تحريك السكين. شيء غريب جدا، إنكار للأسباب. نعم. والطرف الثاني
قال رحمه الله: الطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تختلف عنها مسبباتها بإذن الله.
فتخلف المسببات عن الأسباب من أعظم العدلة على أن الله هو الخالق الموجد. نعم.
كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما دعوا الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب.
طبعا الطرف الثاني هم المعتزلة، الطرف الأول هم الأشاعرة، الطرف الثاني هم المعتزلة، الوسط هم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم. نعم.
وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية الشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، من قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا بنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب تأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للوصوف، خالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب من أدلته يقول تعالى:
اللي يحتجون بالقدر على مخالفة الشرع، ها؟ أسهل الجواب تدري شنو؟ اللي يحتج بالقدر يقول: يا أخي الله كاتب عليني ما أصلي، الله كاتب عليني ما أتوب، طق طراق أقول الله كاتب عليني أطق، شوفه يرضى ولا ما يرضى؟ إن رضي بالطراق قل له خلاص الآن احتجاجك صح، إن ما رضي بالطراق قل له تعالى إيش معنى الحين ما رضيت وأول كنت تقول القدر والقدر؟ دليل أنهم مفترون كذابون. نعم.
أما الكتاب من أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم بعد على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب ما قدم من النار وقدم من الجنة. قال: يا رسول الله، فلا تتكلوا على كتاب وهدوا العمل؟ قال: اعملوا فكل من يسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر من عمله السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر من عمله الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى.
تجد أن مدير المدرسة يقول: ترى أنا كات عارف الممتازين وعارف الراسبين. طيب هذول الممتازين ميسر لهم المذاكرة، الكسلانين مو ميسر لهم المذاكرة، تجيهم مشاغل، أذهانهم مشغولة إلى آخره. فهل لهم أن يحتجوا على مدير المدرسة ليش كتبت الممتازين وليش كتبت الراسبين؟ ما لهم حجة. فرب العالمين الذي علمه محيط بكل شيء ليس لأحد حجة أن يحتج بعلمه على فعله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكره عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوب، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف صح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة يعمل بعملهم؟ الثاني أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب فعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين الرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قاله: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتلعم، الثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، اختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله؟
للهوى. لماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر للهوى؟ الهوى، والله الهوى يعمي ويصف. نعم، أعوذ بالله من الهوى. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك ولا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركهم؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له: والجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم، وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم، وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئة.
وفي نفسي جواب آخر عن هذه الآية، وهو أن الله يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أنت مأمور أن تنفذ ما نأمرك به، ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله أن يجعلهم كلهم مسلمين جبرا ما وقعوا في الشرك، إذن تركهم الله وما أرادوا. إذن أين الاحتجاج بهذه الآية؟ الآية عكس عليهم، الآية فيها النص أن الله لو أراد أن يجبرهم على الإيمان لقدر الله لكنه لم يفعل، ولهذا قال لو شاء الله ما أشركوا، يعني لو شاء الله أن يكونوا كلهم مؤمنين لجعلهم مثل الملائكة، لكن الله لم يجبرهم، تركهم وما أرادوا، فمنهم المتبع لك ومنهم المعرض عنك وهم المشركون. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة، فقال لو آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. قيل له الجواب من وجهين: أحدهما أن الاحتجاج أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، هو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب.
وهذا أمر مباح أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب لا على المعايب. مثلا أنت دعمت إنسان أو تعورت والناس يقول ما تشوف عمي أنت، تقول قدر الله ما شاء فعل، ما في بأس، هذه مصيبة. يجوز للإنسان يحتج بالمصيبة يحتج على المصيبة بالقدر، لكن المعايب لا يجوز الاحتجاج بها. إنسان يغتاب فلان يقول الله قدر علينا يغتاب فلان، إنسان يأكل الخمر يشرب الخمر يقول الله، ما يجوز هذا، فرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تبتعد من الشيطان أو مسلم فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لتفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص في إصابة حادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. فهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة،
وهو وجه صحيح قوي، وأن احتجاج آدم حج آدم وموسى لأنه احتج بالقدر على المصيبة لا على المعيبة.
الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال التوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار لهذا المقيم في شفاء العيان وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذورا في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائما فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به مصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود.
المشركون كأنهم يريدون أن يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبان، كأنهم يريدون أن يقولوا كان الواجب على الله أن يمنعنا من المعصية. ليش واجب على الله؟ من أنتم حتى توجبوا على الله أن يمنعكم من الشرك الذي اخترتموه؟ يقول لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كأنهم يقولون يجب على الله
أن يمنعنا بالقوة يرسل لنا ملائكة حتى ما نعبد الأصنام؟ من أنتم عشان توجبون على الله؟ هذا دار ابتلاء. الله ترككم وما أرادوا وما أردتم، ولو شاء أن لا تشركوا جبرا يفعل سبحانه وتعالى. لذلك لما أراد أن لا يشرك قوم نوح بعد 950 سنة أغرقهم كلهم، خلاص شاء أن لا يشركوا خلاص، ولو أراد أن يهديهم لهداهم جبرا، لكن الله سبحانه وتعالى ترك كل واحد واختياره، لأن الدار دار ابتلاء، ولا يتم الابتلاء إلا مع الاختيار. ولهذا أجمع العلماء على أن المكره إكراها ملجئا لا حكم عليه، وأجمع العلماء على أن المخطئ والناسي ليس بآثم عند الله فيما يتعلق بحقوق الله. طيب لماذا أجمعوا؟ لأن التكليف مناطه الإرادة والاختيار، فإذا انتفت الإرادة والاختيار والمشيئة العبد انتفى التكليف. نعم.
قال رحمه الله: نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان الحديث؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، وذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. قال رحمه الله: فصل في ضرورة
يعني
الإيمان.
الإنسان الذي لم يفرط احتجاجه بالقدر سليم، الإنسان غير المفرط احتجاجه بالقدر سليم. مثلا لو أن الإنسان أخذ احتياطاته ومشى في طريق، ثم بعد ذلك جاءته السباع ونهشته، مع أخذه الاحتياطات لا يتوجه اللوم عليه. نعم.
فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشر. لا بد الإنسان من الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان الستة، لأنه من تمام توحيد الربوبية، وأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، وأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبراه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد الإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهي، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. وذلك أن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كان تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع وبالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل، وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.
الذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها لا تعلم إلا بالشرع، هذا قول الأشاعرة ومن وافقه. والذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها لا تعلم إلا بالعقل، هذا قول المعتزلة ومن وافقه. والذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها تارة تعلم بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم.
فصل: إذا تبين أنه لا بد الإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين: القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه وبشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنون بقضاء المؤمنون بمقتضى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون الجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة، ومن وافقهم ومذهبهم باطل بما سبق من في أجلة مراتب القدر.
بالنسبة لغلاتهم هؤلاء كفرهم العلماء، وبالنسبة لمقتصديهم فهم من أهل البدع. غلاة القدرية كفار لأنهم أنكروا علم الله، ومقتصد القدرية مبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، ولكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطاعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف أمر العباد ينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وردوا على هاتين الفرقتين معلوم من رد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى.
فصل. يعني إبليس احتج قال أنا خير منه، شلون تأمرني أنا وأنا خير منه أن أسجد لآدم؟ فأمرك لي بالسجود مخالف لخلقك لي من جنس النار. إذن هو ادعى التعارض بين الأمر وبين الشرع، وكل من يدعي التعارض بين القدر وبين الشرع فهو إبليسي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما الشرع فهو ما جاءت به رسل من عباد الله من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام والإسلام لله وحده بالطاعة، فإن من المأمور وترك للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصبها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور احكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام فالمعنى بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباع، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنوا النبي وتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهيمنا عليه. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ويتبعه فلم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهوديا ولا نصرانيا، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه ليس بمسلم. ومن زعم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود والنصارى وغيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه، ولا اتباعه إسلاما، فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. قال رحمه الله: فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله تعالى عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسموا العلماء بتتبع الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وأما من أدلته قوله تعالى: على الخلق الأمر، تبارك الله رب العالمين، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتم من خلق ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحد من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض وغيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقل قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر، خلقت الشر، ولكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم ولهم في ظلمة قولان: أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة ولكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولها كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فمكابرة، لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها وسيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة من غيرها كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقولون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين.
لا يعلم أن أحدا ادعى أن للعالم صانعين متكافئين، وإن كان يوجد من قال بأن للعالم صانعان لكن أحدهما أقل من الآخر كقول الثانوية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة من يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. من أدلته قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
توحيد الألوهية وإظهار العبادة هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الذي يميز المسلم عن غير المسلم. غير المسلم يعبد، لكن يعبد الله ويعبد غير الله، المسلم لا يعبد إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: هذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصفروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل الله تعالى شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد وفعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود فبفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسبابه من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج والبر والوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة.
إذا وصل العبد إلى مرتبة أنه يقدم العبادة يريد رضا الله فليعلم أنه يحب الله، لأن علامة الحب البحث عن الرضا. ألا ترى أنك إذا تحب زوجتك تعمل أعمالا تريد رضاها، تحب أولادك تعمل أولادا أعمالا تريد رضاهم، تحب إخوانك تعمل أعمالا تريد رضاهم. فحقيقة العبادة هو أن الإنسان يعبد ويقدم العبادة يريد رضا الله، هذا حقيقة الحب. نعم.
وللعبادة شرطان: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. المشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيما لا فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص في كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة.
أحسن، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Yeah.
صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب العالمين والصلاة. أدلة اشتراط الإخلاص في كتاب الله كثيرة، وإنما اختصر الشيخ على بعضها، ثم قال: ومن أدلته من السنة. نعم،
قال رحمه الله: من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبه امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركة، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين قوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.
كل بدعة ضلال. لماذا شر الأمور محدثاتها؟ لأن المحدثات في الدين تغيير للدين، تغيير للدين، لذلك قال: وشر الأمور محدثاتها. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وداود. ولا تتحقق المتابعة إلا من موافقة العبادة للشرعية في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة وذبح، لقول تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومن التوكل، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسم، وكما قال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله: من اتبعك معطوفا على الكافر قولك حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله المؤمن حسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ منها الخشية والخوف والتعبد والتقرب، لقوله تعالى: إنما ذلك عليكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده، في قوله تعالى: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: فغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
الآية الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الوجه الأول واضح وهو الأقوى والأظهر. الوجه الثاني قال به جمع من أهل العلم، وليس عطف الأدنى على الأعلى بإنزال لمقام الأعلى. ألا ترى أنك تقول: إن العبد الفلاني حسب الملك، إن الوزير الفلاني يكفي، مثل ما نحن نقول: يكفي عمر، يكفي أبا بكر أن خلف عمر. هذا ليس معنى إنزال من قدر أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص وتكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وتشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، وتقول على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقوم ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء والسميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك اشتراكم بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص وتكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكفير، أن ذلك قول على الله بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول. فإما فإنك مهما قدرت من كيفية لله تعالى فالله أعلى وأعظم. وهذا نوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسم في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهره على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة كتاب السنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهب باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معانيا بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك الأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها فوضوا علم معانيها إلى الله تعالى وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد بذلك وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بأسئلتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع.
الذين اقتصروا على قراءة النصوص هم الواقفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصلوا بهذا التقرير عن أقسام التوحيد، يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعال لا شريك له، وبيان غلط من وجوه. أحد أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل ونزلت الكتب لقوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك أن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقال عن قوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، نقول لا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم أني ما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره، في إجمال فيما أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء، فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت نفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على وجه لائق به بدون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفات لا شبيه له، فيه إجمال فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على وجه لائق به من غير أن يمثله أحد فيما يختص به فهذا حق وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلم لا يريدون بذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة عقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفيا يكون بين صفات المخلوق، وإن أرادوا به نفيا يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاق ما في المسمى وجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فعند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا في نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة المقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة وقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنهم صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قول موحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول سخر الشمس والقمر يقولون الله فأنا يفكون، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. مع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجمال المعلوم بالضرورة من الدين الإسلام، لكونهم أنكروا التوحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، لهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. التفسير الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصى دمه وماله. ومعلوم أن تفسير بأن المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها صحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناه، بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف،
يعني تفسير التوحيد بتوحيد الربوبية مسلك المتكلمين قاطع من المعتزلة والمناطق والفلاسفة وغيرهم. وأيضا من هذا النوع من يفسر التوحيد بالحاكمية، فهذا مسلك الخوارج. نعم.
قال رحمه الله وقد سلك هذا المسلك طوال من أهل التصوف المنتسبين للمعرفة والحقيقة والتوحيد، فكان غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده ومشهوده عن وجوده ومعروفه عن معرفته، ودخل في فناء التوحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. قال ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه.
يعني قولهم أن العارف يفنى أو يغيب بموجوده عن وجوده، هذه من الألفاظ المجملة المعروفة على ألسنة المتصوف، وأنه يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. يقصدون بهذا الكلام أن العارف، لاحظ التفسير الصحيح، يقصدون بهذا أن العارف يغيب بموجودات اللي هو الأوامر والنواهي عن وجود من سواه، هذا المعنى صحيح، لكن ليس هذا مرادهم. مرادهم إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده أي أنه يغيب في وجود الله عن وجود نفسه، وهذا ما يسمونه بالفناء وسيأتي الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام، الأول ديني شرعي وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك وشريعته عن البدعة وبطاعته عن المعصية وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يستغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه إن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من نفس من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعوده في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كان يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن الشهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته وغاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سوى، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور ولقوة سيطرة الوالد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفان، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر استغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود المذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، وحتى إنه يصدر عنه من الشطحات القولية الفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحالة: سبحاني سبحاني أنا الله وما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من هذين الشطح.
طبعا هذا النوع من أنواع الفناء عن وجوده عن وجود من سواه، حقيقته ضياع الحقوق، حقيقته المآل إلى الحلول عياذا بالله. نعم. الثالث.
الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباده، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقل لأحد من البشر. وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد وما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادة أوليائهم، ولم يقع لهم مثل هذا الفناء، وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم فلم يقع لهم مثل هذا الفناء، إنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقة أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الواردة على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك.
هذا الفناء أصلا إنما ورد من طريق الذين أسلموا من المجوس ومن العباد البوذيين ومن الذين أسلموا من عباد النصارى في الصوامع، أتوا ومعهم هذا الفكر، وهو الانشغال عن الله وعن حقوق العباد، هذا ليس من دين الله عز وجل. نعم.
القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، أن الموجود عين الموجود موجد، وليس ثمة رب ومربوب وخالق المخلوق وعبد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمسان وابن سبعين والقونوي ونحوهم، أهل أكثر من النصارى من وجههم.
القونوي المقصود به مولاهم جلال الدين الرومي القونوي، وهو أصلا من ترمذ، سكن قونة ثم أتى بهذه الطريقة. مقصودهم أن الوجود واحد، لا يوجد وجودان، لا يوجد وجود للخالق وجود للمخلوق، وجود الخالق عندهم هو عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عندهم هو عين وجود الخالق عياذا بالله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هذول أكثر من اليهود والنصارى. نعم.
وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب خالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوا بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، وإذا مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمشموع بالآذان والمسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران.
لذلك لو قال لك قائل: من أكفر الناس على وجه الأرض؟ لا بد أن تقول: أكفر الناس على وجه الأرض هم الحلولية، هم أهل وحدة الوجود. نكمل إن شاء الله بعد صلاة خفيفة إن شاء الله.